بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في حديث أو حديثين ما أخذنا في الدرس الماضي في باب فضل الجماعة ووجوبها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا يدل على فضيلة هاتين الركعتين، راتبة الفجر القبلية، هذه من أهم الرواتب وأفضل الرواتب. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها لا حضرا ولا سفرا، وأوصى من وأمر من فاتته بقضائها، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلها إذا طلعت الشمس. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدعه لا في الحضر ولا في السفر، بخلاف بقية الرواتب كالظهر والمغرب والعشاء، هذه لم يكن يصليها في السفر، لكن ركعتي الفجر كان يصليها في الحضر وفي السفر. هذا يدل على فضلها، وكان يخففها أيضا عليه الصلاة والسلام تخفيفا شديدا، حتى تقول عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى أقول: هل قرأ بأم القرآن أم لا؟ والعجيب أن بعض العلماء قال يسن أن يقتصر على الفاتحة، وأظن هذا مذهب مالك أنه يسن أن يقتصر على الفاتحة لهذا الحديث، قال لأن شكت في الفاتحة أقول هل قرأ بأم القرآن أو لا من سرعة ركوعه وتخفيف القيام. لكن هذا الحديث ليس صريحا في عدم القراءة بعد الفاتحة، هذا من يعني عجيب وغرائب الاستدلال من هذا الحديث، يعني أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين السرعة، ولم تقل يعني لم تصرح بأنه لم يقرأ. كيف يقال إنه يقتصر على الفاتحة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر: قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. هذا صريح. حديث عبد الله مسعود أيضا وله في ضعف لك له شواهد يتقوى بها، قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. هذه حديث صريحة، كيف تترك هذه الحديث الصريحة ويؤخذ بحديث محتمل وظاهره المبالغة في التخفيف؟ عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا يعني لتبالغ في تخفيف شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يعني أشك أنه كله يؤخذ من قوله ويترك، كما قاله مالك نفسه قال كله يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تذكر مثل هذه الأقوال حتى يتبين الإنسان أن العلماء بشر، لم يصيبون ويخطئون، حتى لو كان من أئمة الكبار كل إنسان عنده إصابة وخطأ، فليس أحد معصوم. وقوله لا يكون خطأ، كل يؤخذ من قوله ويترك، ينظر في الأحاديث الأخرى. وقد يعني العالم يكون معذورا بهذا القول أنه لم يتبين له أو لم يبلغ الحديث أو تأوله فهمه فهما آخر، هو معذور لأنه مجتهد، لكن من تبين له الصواب فليس معذورا في تقليد هذا العالم، وهو يعلم أنه لم يصب في هذا الاجتهاد. إذن نقول خفيفة لكن يقرأ فيها كما جاء في الحديث، ورد فيها حديثان: الأول يقرأ قل يا الكافرون قل والله أحد، والحديث الثاني أنه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية في سورة البقرة قبل نهاية الجزء الأول بقليل صفحة، هذه تقرأ في الركعة الأولى، والثانية في سورة آل عمران، فيها أكثر من حديث لكن الأقرب أنها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه السنة يقرأ في الغالب والأكثر سورة الإخلاص، كافرون قل الله أحد، ولا مانع أن يغير أحيانا، ينوع أحيانا يعني ما بين 5 أيام أسبوع أو كذا يقرأ آية البقرة وآية آل عمران، هذا أحسن باب تطبيق السنة والإتيان بكل ما ورد. ما الحكمة من ذلك من التخفيف؟ قل الله أعلم. بعض العلماء قال يعني أن الحكمة أنه وقت نهي لا تصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين، فوقت نهي ما يصلي في ركعتين، الله أعلم، هذه أمور ما فيها شيء واضح. لكن نقول السنة إذا طلع الفجر ألا يصلي إنسان إلا ركعتين خفيفتين، والسنة أن يقرأ الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الثانية بعد الفاتحة، وينوع ولا يطيل حتى في الركوع والسجود لا يطيل، ولكن لا يسرع السرعة المخلة، يقتصر على 3 تسبيحات، يعني ما يأتي بصيغ أخر في الركوع تسبوح قدوس سبحان الجبروت والملكوت وكذا، لا سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله منه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يسجد سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الثالث مرات، ثم يرفع بغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني، ثم يسجد، وهكذا يجمع بين إحسان تحسين الصلاة والخشوع وعدم الإطالة. هذه السنة. وبعض الناس يأتي يصلي ركعتين يقول هذه تحية المسجد، ثم يصلي ركعتين يقول هذه راتبة الفجر، لا هذا غير صحيح، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين، حتى لو صلى فريضة أجزأت، لو جيت الصلاة مقامة صلاة الفجر أو أي صلاة ودخلت في صلاة الفجر وخلصت وجلست يصدق عليك أنك صليت؟ يقول نعم، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وأنت ركعت ركعتين وهي صلاة الفجر، يجوزك تجلس بعد صلاة الفجر ولا تؤمر بصلاة أخرى. إذن المقصود عدم الجلوس تعظيما واحتراما لبيت الله تبارك وتعالى، يعني يفرق بين دخوله لدكان أو بيت مسكن شخص أو أي مكان، أي مكان يدخل الإنسان يجلس مباشرة إن شاء يعني جلس ما له حرمة، لكن هذه بيوت الله لا بد أن تعظم، ما بنيت إلا للصلاة، فلا ينبغي الإنسان يأتي ويجلس كأنه داخل في بيت شخص أو في دكان أو في مكان عام، لا، هذه بيوت الله لا بد أن تعظم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا نقول إذا أتيت لصلاة الفجر فصلي ركعتي الفجر بنية راتبة الفجر، وصلي خفيفة وأقرأ سورة الإخلاص، ولا تطل ولا تكثر من الصلوات، لا تصلي 4 ولا 6، صلي 2 بنية راتبة الفجر وتخفف، هذه السنة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتان خفيفتان لا تجاوز 2 أو 3 دقائق أفضل من الدنيا بأسرها، هذا يدل على حقارة الدنيا وعلى عظم شأن الآخرة، حتى أدنى عمل خير من الدنيا وما فيها، حتى التسبيح قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم، 4 كلمات أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس، هذا يدل على حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة، وأن الدنيا يعني لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بها وأن ينسى نصيبه من النعيم المقيم، يأخذ من الدنيا ما يعينه على سفره إلى الله والدار الآخرة، نعم المطية الدنيا تبلغك الآخرة، استعين بما فيها من المباحات وما فيها من الأشياء التي توصلك إلى الله تبارك وتعالى، وما زاد على ذلك فإنه فضل ولا فائدة منه، مبالغة في المباحات والمأكولات والمشروبات والمساكن والمراكب كل هذا له تكاثر يشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذن الموفق العاقل وليأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه وما يستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون امتطى الدنيا وأوصلته إلى الآخرة، ومن عكس ركبته الدنيا وأسقطته في نار جهنم والعياذ بالله. لا، هو يعني التخفيف خاص بسنة الفجر، لو فرضنا شخص صلى سنة الفجر في البيت وجاء للمسجد وصلى ركعتين تحية المسجد ما في من لو أطال الأمر سهل، أن ورد التخفيف في سنة الفجر، والتخفيف أفضل من الإطالة. لو صلى إنسان ركعتين خفيفتين بسورة الإخلاص في دقيقتين أو ثلاث، وشخص أطال وصلاها في 10 دقائق، أيهما أفضل؟ يقول الذي خفف أفضل. قد يقول قال كيف هذا صلى قرأ وجهين أو قرأ سورتين طوال وصلاها في 10 دقائق؟ نقول ليس العبرة بكثرة العمل، العبرة بإيش؟ باتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا يعني ورد في حديث في سنة أبي داود والترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. فالعلماء يقولون ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر تكره الصلاة في هذا الوقت إلا ركعتين، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تحرم الصلاة إذا لم يكن لها سبب، وحين بزوغ الشمس يشتد التحريم. يعني صار 3 درجات، ما بين طلوع الفجر إلى الصلاة هذا مكروه ما عدا ركعة الفجر، ثم بعد الطلوع بعد الصلاة إلى طلوع الشمس هذا تحرم في الصلاة، وما بين البزوغ إلى الارتفاع قدر 10 دقائق إلى ربع ساعة هذا اشتد فيه التحريم، لأنه هو وقت سجود المشركين للشمس الذين يعبدون الشمس. ثم نرجع لحديث أبي جحيفة، تكلمنا في الدرس الماضي وعن أبي جحيفة شرحنا بعضه، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم أي من جلد، قال فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي توضأ به، يعني هذا باقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام، فمن ناضح ونائل، الناضح الذي يأخذ ماء ينضح به وجهه، والنائل الذي يأخذ من بلل يد صاحبه كما جاء في بعض الروايات، فمن لم يصل إليه أخذ من بلل يد صاحبه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، فهذا في مشروعية الأذان في السفر، لأن بلال أذن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الحديبية في سفر، يدل على أنه يجب الأذان حتى في السفر إذا كانوا جماعة، وإذا كان واحدا فإنه يسن كما سبق الدرس الماضي. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هذا في مشروعية الالتفات في الحي على تين، وهذا إذا كان يؤذن بدون مكبرات صوت كما كانوا في السابق يؤذن على منارة أو مكان مرتفع، فإذا وصل الحي على تين التفت يمينا ويسارا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، من أجل أن يسمع أهل الجهتين يمينا ويسارا، أنه يستقبل القبلة فقد لا يسمع من عن يمينه وعن يساره، فيلتفت من أجل إسماع من جهة اليمين وجهة اليسار، وأما الأمام فإنهم سمعوا مجمل الأذان، لكن لما جاءت الحيالتين جعل يمينا ويسارا. هل يسن اليوم مع مكبرات الصوت؟ الظاهر أنه لا يسرع، لا يشرع، لأن العلة معقولة هي الإسماع، ومكبرات الصوت اليوم تؤدي الغرض، يعني المنارة فيها 4 ميكروفونات من كل جهة، بالعكس لو التفت لضعف الصوت، حصل عكس المطلوب. إذا ما حاجة أن يلتفت مع وجود المكبرات حتى يكون الصوت على قوته ولا يضعف بالالتفات، فيؤذن كما هو، لأن هذا ليس تعبدا محضا، الالتفات ليست عبادة محضة. حتى نقول لو ترك السنة، ترك هذه الشعيرة، لنقول هذه معقولة المعنى، والحكم يدور مع علته. العلة موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لعدم وجود المكبرات، فإذا التفت المؤذن بلغ صوته جهة اليمين، وإذا التفت يسارا ذهب صوته إلى جهة اليسار، فيسمع أكثر قدر ممكن، أنه أسمع الأمام بجملة الأذان ثم أسمع اليمين واليسار. لكن لو التفت اليوم حصل العكس، نقول هذه ليست عبادة محضة وإنما معقولة المعنى لأجل الإسماع، والإسماع حاصل من مكبرات الصوت. إن بعض الناس قد يستشكل ويقول هذا يعني معناه تركنا سنة، كيف نترك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن حديث الصحيحين؟ نقول لا، السنة محفوظة. يعني لو مثلا يعني ذهبت هذه المكبرات، أو إنسان أذن في البر بدون مكبرات، نقول يرجع السنة، السنة محفوظة. وترك الناس لها في المدن مع وجود المكبرات ليس معناه أنه نسيان للسنة، السنة محفوظة في الأحاديث، تقرأ ويتعلمها الناس، يسمعونها في الأحاديث. لكن نقول من احتاج إليه فعلها، ومن لم يحتاج تركها، والحاجة موجودة قد تحصل حتى مع وجود الميكروفونات في السفر، في بعض القرى، في بعض الدول، في بعض الهجر، في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي ليس فيها هذه مكبرات. فالسنة محفوظة، معمول بها في أصقاع الدنيا، لا يخلو بلد من البلدان في العالم من وجود أو من كون هذا البلد ليس فيه مكبرات صوت، والسنة معمول بها. إذن كن ترك أهل بلد معين لهذه السنة لعدم الحاجة إليها ليس معناه ترك الله بالكلية ونسيان لها، لأن هذه السنة محفوظة في الأحاديث ويعمل بها في هنا وهناك. ثم ركزت له عنزة، العنزة حربة قصيرة، يعني قرابة طولها قرابة المتر، سمى عنزة، الطويل يسمى رمح، الرمح قرابة مترين أو أطول، والعنزة قرابة متر، يعني رمح قصير، وهذه من أجل السترة، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السترة، حتى قال العلماء لم يثبت ولا في حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة. كل ما ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة، إلى غير جدار، نفى الجدار ولا ينفي وجود سترة أخرى. فهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على السترة، وهي سنة مؤكدة، وكان يأمر بها توضع بين يديه، يعني حتى في البر، أن البر قد لا يكون في شيء أمام المصلي، فتحمل العنزة مخصوص وتوضع تغرز بين يديه، يدل على أهمية السترة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصدها ويحرص عليها. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، مشروعية القصر والجمع في السفر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يعني لم يتم، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر. فالقصر في السفر سنة مؤكدة، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب القصر. أما الجمع فهو رخصة، إن احتاج إليه جمع، وإن لم يحتاج لم يجمع. وفق الله الجميع محب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.